أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المدري رحمه الله: الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الترغيب في السواك وما داء في فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من ترك التسمية على الوضوء. هذا فيه كتاب الطهارة. المؤمن يتوضأ، فإذا توضأ أو اغتسل لابد من أن يقول بسم الله على وضوئه أو في غسله. وجاء في الحديث هنا: لا صلاة لمن لا وضوء له. الذي يصلي من غير وضوء لا صلاة له، وكذلك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل المقصود لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني يقول بسم الله على الوضوء، أم إن معناها النية؟ ولكن الظاهر أنه لا بد من أنك تقول بسم الله عند الوضوء طالما أنت ذاكر لذلك. يبقى الكلام في من ذكر الناس معذور. ففي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى الإنسان الناس معذور، لكن الذاكر لابد وأن يقول بسم الله عند الوضوء للتخويف هنا من أنه قد يكون هذا الوضوء كلا وضوء، كأنه ليس له وضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث تكلم العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، لكن الغرض أنه الإنسان يحتاط في وضوئه ويذكر ما أمر أن يذكره عند أول الوضوء، عند أول الغسل تقول بسم الله. من السنن السواك عند الوضوء وعند الصلاة أيضا. إنسان يدلك أسنانه ويدعك سنانه. وفي الأحاديث الكثيرة اللي جاءت في هذا المعنى حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. إنه خشية عليه من المشقة، إن عند كل صلاة 5 صلوات فيدلك أسنانه بالسواك، كذلك إذا صلى النافلة سواء بالنهار ولا بالليل يدلك أسنانه بالسواك لعله يشق على الناس. فلذلك لولا خوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق على الأمة لكان أمرهم أمر إلزام. يبقى هنا الأمر أمر استحباب وليس أمر إلزام. يبقى هنا أرشدهم إلى أنه يدلك أسنانه. والسواك يقول لنا في رواية: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك. لو فرضت يبقى كاد يأمر بأمر إلزام، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يفعل ذلك. عن عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة يطهر الفم، ومعلوم طبيا ذلك. السواك يقضي على جراثيم كثيرة في الفم. السواك المادة البيضة اللي بتبقى بين الخشب بتاع السواك، هذه عبارة عن المعلوم بتاع السواك، وهي مادة قاتلة للجراثيم اللي موجودة في فم الأسنان. ويقولوا إنه يعني في دراسات طبية في الفرق بين السواك والفرشة والمعجون، عند استخدام المعجون في دعك الأسنان يطهر البق لمدة ساعتين، لكن السواك بيوصل ل6 ساعات و8 ساعات تطهير للفم. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إنه مطهرة للفم. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. خلي رائحة الفم طيبة يخلي الإنسان حين يتكلم، سواك نفسه كان يساعد الإنسان في إزالة ما يعوق الكلام. أحيانا الإنسان ريقه يجف، يجي يتكلم ما يعرفش يتكلم. أحيانا يكون شارب مادة قابضة زي الشاي أو القهوة أو نحوها، فما يجي يتكلم بعدها أو يقرأ قرآن يحاول يجود فيها يلاقي صوته مغلق عليه مش عارف يجيبه. يدعك بالسواك على أسنانه وعلى لسانه تزول هذه المادة القابضة وتجي لسانه يتكلم بطلاقة. فعجيب أمر هذا السواك، وجميل جدا أن تستخدم السواك ترضي به الله سبحانه. وأيضا الملائكة إذا وجدوا من الإنسان أنه يستخدم السواك يوم يقرب من الإنسان، وذلك جاء في حديث لعلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك دعك أسنانه بالسواك قام الملك خلفه، يعني وانت بتقرأ القرآن في الصلاة يقوم الملك يقف وراك فيستمع لقراءتي تعجب هذه القراءة، قال فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، من حب الملك لسماع القرآن ولتلاوة القرآن ومن طيب رائحة اللي دعك أسنانه أسنان ريحة فمه طيبة، والملك يقرب يقرب لغاية ما يضع فمه على فم القارئ للقرآن سواء كان في صلاة ولا في غير صلاة. يقول فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن، فطهروا أفواهكم للقرآن. فهنا إذا صار في جوف الملك معناه مش هيضيع أبدا، مش هيضيع الحفظ الشديد لهذا الذي أنت فعلت، يعني ثوابك محفوظ عند الله، جعله مخزنا في جوف هذا الملك حتى تجده يوم القيامة عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وسئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، يعني يكون في الطريق وكان على طول في ذكر الله صلوات الله وسلامه عليه، طب لما يوصل بيت أول حد يعمل إيه؟ قالت بالسواك، السواك فمه الطاهر لرائحة جميلة جدا صلوات الله وسلامه عليه، اللي ريقوا يتبركون به، معلم الناس أنه طهروا أفواهكم، هو يفعل ذلك يبقى غيره من باب أولى، فكان يبدأ بالسواك صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، ثم ينصرف يعني يصلي ركعتين وبعدين يخلص من بعد الصلاة يتسوق صلى الله عليه وسلم، كان يجرري باستخدام هذا السواك، وأيضا يجعل الفم رائحة الفم طيبة كما ذكر في الحديث. هنا يقول صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالسواك، هو أمر بالسواك أشد منه، هو صلوات الله وسلامه عليه لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي، إنه ظن من كثر ما أمر بالسواك الملائكة تأمره تسوك، الملائكة تأمره وأمر أمتك بالتسوك، فخشي أنه ينزل قرآن في ذلك ليأمر فيكون أمرا على الوجوب. ويقول لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، حتى خشيت أن أدرك، من كثر استخدام السواك لحاجة طبية معلومة، اللي بيستخدم الفرشة الخشنة ويستخدمها زيادة عن لزوم على طول على طول بتاكل السنان تبرد السنان، فإذا تبردت السنان شيء ورا شيء بقت درجة التبان في النهاية، فالسواك أشد أنشف من الفرشة. فهو كان على طول يتسوك يتسوك صلى الله عليه وسلم لغاية ما خشي على نفسه من كسرة السواك إن السنان تتاكل من كسرة استخدام السواك، فيقول حتى خشيت أن أدرج صلوات الله وسلامه عليه. ففي جملة الأحاديث أن المؤمن إذا توضأ بدأ بذكر الله عند الوضوء، قال بسم الله، أيضا يبدأ بالسواك، أو أنه إذا انتهى من وضوءه استخدم السواك فهو مخير، كذلك عند الصلاة يستخدم السواك. وعلى فكرة استخدام السواك كثير مننا يستخدمه استخداما خاطئا، يعني ياخذ السواك يفضل يدعك به سنان وبعدين يحطه في جيبه ويطلعه تاني يدعك ويحطه في جيبه شيء ورا شيء، طول ما في المادة البيضة دي في السواك إن المعلوم بتاع السواك موجود والسواك يطهر، لكن راحت منه المادة البيضة وحطيته في ريقك وبعدين دخلته في جيبك وبعدين طلعته تاني هيبقى ريقك هو اللي موجود عليه الأثر السابق، لذلك لابد من غسل السواك، أن يغسل السواك، فلما تدلك به أسنانك يبقى طاهر طيب ما فيهوش ريحة. إذا اتشالت المادة البيضة اللي بين الخشب السواك تقطع الجزء العلوي وتكشف عن جزء تاني اللي يليه، فما ينفعش انك تفضل ماسك السواك شهر مثلا وهو كله على هذا الجزء الفوقاني عمال تعمله، ما فيش فيه هذا اللي المادة اللي بتخلي طهارة في الفم وتقضي على الجراثيم الموجودة في الفم. يبقى استخدام السواك انك بتقطع الجزء اللي هو ادم منه تخدم الجزء اللي يليه. وبرضو كانوا يستحبون انه يتبل الاول. يقول الاطباء ذلك في ابحاث كثيره في السواك وفائده السواك. يعني هتلاقي كثير من المعاجين الان مكتوب عليها انها من السواك. لما وجدوا الاثر الجميل للسواك بداوا يعملوها في شركات سويسريه وغيرها, يحطوا السواك او الماده البيضاء اللي في السواك يجعلونها في المعجون للفائده العظيمه اللي فيها. فيبقى الماده دي لازم تبقى مبلوله, لازم يبقى قبل ما استخدام السواك يتبل, وبعدين تدلك به اسنانك او تبله في فمك ثم تدلك به اسنانك, يطهر الفم على ما ذكره اكثر من 6 ساعات. نسال الله عز وجل ان يعيننا على تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب صلوات الله وسلامه عليه وكما يرضي ربنا سبحانه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.